بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول المبيت بمنى، قلنا بأن أصل وجوب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر، وليلة الحادي عشر يبدو من المسلم، وإن كان نقل فيه خلاف من بعض النادر، أن قالوا هذا القول النادر بأنه مستحب وليس واجبا، ولكن يبدو أن أصل وجوبه مسلم بقطع النظر عن التفاصيل. وفي روايات الباب، بل أكو دلالة لكثير من روايات الباب على وجوب ذلك على الإجمال، ولكن وقع الكلام في مقدار ذلك وشرائط ذلك ومستثنيات ذلك. هذه الأمور لا بد وأن نلاحظ فيها الروايات. فبدأنا بقراءة روايات هذا الباب الأول من أبواب العود إلى منى، لكي نلحظ فيها مدى دلالة هذه الروايات من حيث أصل الوجوب، والوجوب على تمام الليل. هل يوجد وجوب على تمام الليل حتى من بعدين نقول بأن هذا مطلق ونقيد بقدر الذي نستفيد من المقيد، وبالقدر الذي لم نجد تقييد نرجع إلى المطلق، مثلا نجد مطلق دال على وجوب المبيت في تمام الليل أو لا يوجد. هل يوجد ما يدل على النصف الأول، وجوب المبيت في النصف الأول من الليل؟ هل يوجد ما يدل على وجوب المبيت في النصف الثاني؟ هل يوجد ما يدل على التخيير كما أدعي دلالة روايتين من هذه الروايات على أنه مخير بين النصف الأول والنصف الثاني من الليل؟ وهل يوجد ما يدل على أن من ترك النصف من جواز ترك النصف الثاني لمن بات في النصف الأول؟ بعض الروايات يقال أنها تدل بهذا النحو، أنه من بات في النصف الأول جاز له الترك، ترك المبيت في النصف الثاني. بعض الروايات دل على أنه إذا بدأ لم يبدأ بالمبيت في النصف الأول، فعليه أن يصبح في منى. هالمقدار في بعض الروايات، الإصباح في منى، إلى غير ذلك من الدلالات المرتبطة بهذا البحث، حتى بعد ذلك نستخلص النتائج المستفادة من هذه الروايات، وهل يوجد بينها تعارض في بعض هذه الدلالات أو لا يوجد تعارض في بعض هذه الدلالات. قرأنا ستة من روايات الباب، وكان المهم من دلالات هذه الروايات الستة أن بعضها دلت على حرمة ترك المبيت نهائيا، ولو بالدلالة الالتزامية لما دلت ما دل بعض هذه الروايات على الكفارة لمن ترك المبيت نهائيا، فيجب عليه الكفارة، والدلالة الالتزامية للكفارة الحرمة التكليفية، إذن حرام تكليفا. أن يترك نهائيا لا النصف الأول ولا النصف الثاني نهائيا يترك. والشيء الثاني الذي استفدناه من هذه الروايات أنه بل أنه إذا لم يبدأ بالمبيت من أول الليل فخرج قبل غروب الشمس، خرج من منى، وجب عليه الإصباح. ما قال في النصف الثاني، قال الإصباح. إحدى هذه الروايات هكذا قالت: فلا تصبح إلا بمنى، إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى، فيجب عليه الإصباح بمنى. هذا المقدار هم استفدناه من هذه الروايات. والشيء الآخر الذي استفدناه من هذه الروايات التي قرأناها أنه من بات في النصف الأول جاز له الخروج في النصف الثاني، يعني جواز الاكتفاء بالنصف الأول. هذا هم استفدناه من بعض هذه الروايات. الرواية الأولى كانت تدل على هذا المعنى: وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى، يعني أنه من التزم بالمبيت في النصف الأول فجاز له أن لا يبيت في النصف الثاني. هذا المقدار استفدناه. هذه أهم ما استفدناه من الروايات التي قرأناها إلى حد الآن. الآن نستمر في الدقة في باقي الروايات الباب. الحديث السابع: وعن الحسين بن سعيد عن صفوان عن القيس بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى، قال: ليس عليه شيء وقد أساء، فيبدو أن هذه الرواية بصدد نفي الكفارة لا بصدد نفي الحرمة، بقرينة أنه أضاف على قوله ليس عليه شيء أضاف قوله وقد أساء. فهذه الإساءة كراهة حرمة، قد يناسب الكراهة وقد يناسب الحرمة، قد يناسب الثنين، فيصير مجمل من حيث الدلالة على الحرمة والكراهة، ولكن إجمالا هذا ليس عليه كفارة حسب هذه الرواية. سألت أبا عبد الله عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى، فيقول تقول هذه الرواية أنه ليس عليه شيء وقد أساء، فقد يقع تعارض بين هذه الرواية وبين تلك الرواية التي دلت على وجوب الكفارة، الرواية التي قالت بلي رقم 2 كانت: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه، يعني لو بات في مكة فيجب عليه دم يهريقه. فهذه الرواية تعارض تلك الرواية، فهل يمكن الجمع بينهما أو لا؟ سيأتي البحث إن شاء الله. الرواية الأولى ما كان فيه كلام عن الكفارة، ما بيها كلام عن الكفارة. بلي الحديث الثامن في الباب: وعنه عن صفوان وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبت ليالي أو أيام التشريق إلا بمنى. حتى إذا كان التعبير أيام فالمقصود هو ليالي تلك الأيام، لأن لفظة المبيت هو يدل على البقاء ليلا، فلا تبت أيام التشريق يعني لا تبت في ليالي أيام التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة. خب، هذه الرواية هي إحدى الروايتين اللتين قال الأصحاب بأنها تدل على التخيير بين النصف الأول والنصف الثاني، حيث أنها قالت بدأت بالقول لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، وهذا على وجه الإجمال. من بعدين يوضح يفصل يقول فإن بت في غيرها فعليك دم، هذا ترك المبيت نهائيا يترتب عليه كفارة فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، يعني إذا لم يبت في النصف الأول لا بد وأن يبيت في النصف الثاني قبل منتصف الليل، لازم يحضر نفسه في منى حتى يبقى إلى الصباح، ظاهره حتى يبقى إلى الصباح، وإن كان ما مصرح أنه يبقى إلى الصباح، ولكن هذا مفهومه العرفي أنه فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، يعني إلا وأنت في منى وتبقى، وإن كان ما مصرح وتبقى، ولكن واضح أن المراد وتبقى إلى الصباح إلى طلوع الفجر، إلا أن يكون شغلك نسكك أو خرجت من مكة. هذا الاستثناء الذي قلنا بأنه في كثير من هذه الروايات وارد بأنه إذا انشغل بالعبادة فهذا يعوض عن المبيت، هذا الآن ما لغرض به. وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها، وإن خرجت بعد نصف الليل هذا معناه بأنه النصف الأول باقي فيجوز له أن يخرج في النصف الثاني. فهذه الرواية لا شك أنها تدل على أنه من ترك النصف الأول كان عليه أن يؤدي النصف الثاني، ومن التزم بالنصف الأول جاز له ترك النصف الثاني، وهذا يساوي القول بالتخيير، أو أكو فرق بين القول بالتخيير وبين هذا المدلول لهذه الرواية. هذه الرواية تقول بأنه صدر الرواية القسم الأول من الرواية يقول بأنه فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، هذا معناه بأنه لو ترك النصف الأول يجب النصف الثاني، وفي ذيل الرواية يقول وإن خرجت بعد نصف الأول فلا يضرك أن تصبح في غيرها، يعني أنه إذا خرجت بعد نصف الليل معناه إذا بقيت، معناه إذا خرجت بعد نصف الليل يعني إلى حد نصف الليل كنت باقيا في منى، فبعد نصف الليل خرجت فهذا جاز لك أن تصبح في غيرها. هذا الجمع بين هذين المقطعين يؤدي إلى التخيير، يعني يجب عليه أن إما يلتزم بالنصف الأول أو يلتزم بالنصف الثاني. هذا يدل لا شك أنه يدل على أنه النصف من التزم بالنصف الأول فالنصف الثاني يسقط عنه، وأما أنه لو التزم بالنصف الثاني النصف الأول بل يسقط عنه، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، هل هذا كخيار اختياري، يعني من أحد الطرفين مسلم أنه مختار. يقول وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها، هذا يجوز له. يعني من نصف الأول إذا بقي فهذا يجوز له أن يترك النصف الثاني، هذا مسلم. أما هل يجوز اختيارا أن يعكس؟ هل يجوز اختيارا أن لا يبقى في النصف الأول فقط يكتفي بالنصف الثاني؟ هذا الجانب، هذا الجانب التعبير فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، هذا استفاد منه الأصحاب أيضا أنه يجوز اختيارا أن يخرج أول الليل، ولكن يجب عليه أن يختار النصف الثاني. إذا استفدنا الاختيار في كل من الطرفين فهذا يساوي القول بالتخيير بين الأمرين. إذا قلنا بأن المستفاد من هذه الرواية في كلا الطرفين أنه يجوز له فعل هذا وترك أن يفعل هذا ويترك ذاك، ويجوز له أن يختار فعل ذاك وترك هذا، كل منهما بعكس الآخر اختيارا. أما إذا قلنا بأنه لا، هذا لو ترك لأجل الاضطرار أو لأجل ارتكاب معصية، لو أن أحدا قال بأن قوله إن خرجت أول الليل ما معنى أنه يجوز لك خروج أول الليل، بل يقول إن خرجت، إن خرجت قد يكون آثما، قد يكون اضطرارا، ضرورة اقتضت أن يخرج أول الليل. من قال لنا بأن هذا الكلام يعني جواز الخروج أول الليل؟ إن خرجت أول الليل، إن خرجت أول الليل عندئذ يترتب عليه أنه لا بد وأن يحضر نفسه في قبل نصف الليل، فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منه. إذا قلنا هكذا فهذا يصير فرق عن موضوع التخيير. أما قوله وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها، وإن خرجت بعد نصف الليل يعني إذا التزمت بالنصف الأول، إن خرجت بعد نصف الليل يعني إلى نصف الليل كنت في منى وبعد نصف الليل خرجت، عندئذ هذا خرجت يقول فلا يضرك أن تصبح في غيرها. بقرينة لا يضرك أن تصبح في غيرها نعرف بأن قوله خرجت مو يعني خرجت آثما، ولا أن خرجت مثلا اضطرارا، لأنه قاعد يعطي فرصة، يعطي مجال، يقول خل يظل إلى الصباح فلا يضرك أن تصبح في غيرها. فقرينة لا يضرك أن تصبح في غيرها قد تكون دالة على أنه في هذا المقطع الثاني يقصد بإن خرجت مو آثما ولا اضطرارا، وإنما إن خرجت وهو جائز لك. هذا التشكيك الذي أقول بالنسبة للمقطع الأول، عندي نوع من التشكيك بأنه فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، في هذا المقطع الأول عندي هذه الشبهة أنه لعل المراد بفإن خرجت أول الليل لعله غير ظاهر في الجواز، في جواز الخروج أول الليل، لعل أول الليل واجب، ولكن لو خرجت، ولكن لو خرج رغم وجوبه، هسه إما لأجل الاضطرار فسقط الوجوب أو ارتكبت معصية فخرجته، ففي هذا المقطع أنا عندي هذا الشبهة، في المقطع الثاني لا، هذا الشبهة ضعيفة، لأنه في المقطع الثاني يقول وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها، فقوله لا يضرك أن تصبح في غيرها يعني جائز إذن أن تخرج في النصف الثاني، فاستمر في خروجك إلى آخر الليل لا بأس. وعلى كل حال أنا في نفس شيء من حيث استفادة جواز ترك النصف الأول والاكتفاء بالنصف الثاني، في نفس شيء من استفادة ذلك من هذه الرواية. بلي في تعيين الجزء الأول، ليش؟ أي قبل منتصف الليل يعني من أول منتصف الليل، مو يعني يبيت في النصف الأول، ها؟ إيه ولو أنا ما، ولو أنا ما قبل منتصف الليل. هو مجمل من حيث أن خروجه كان للإضطرار أو كان آثماً أو كان جائزاً، أنا خب قلت هذا مجمل، مجمل مو أنه يدل على وجوب المبيت في النصف الأول، ما في دلالة على وجوب المبيت في النصف الأول. هذا أنا ما، هذا واضح أنه لكي يضمن بلي تواجده من 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 أول النصف الثاني، لكي يضمن تواجده من أول النصف الثاني لابد أن يحضر نفسه قبيل النصف الثاني. هذا إذن هذا إلزام بالنصف الثاني، بالمبيت في النصف الثاني، وليس إلزاما بالنسبة إلى النصف الأول مجمل أنه هل يجب ولكنه يأثم أو لا يجب أصلا اكتفاء بالنصف الثاني. هذا فلا ينتصف النيل إلا وأنت في منى، يعني أنه ولو أنا ما الواجب عليك أن ينتصف الليل وأنت في منى، من أول انتصاف الليل لازم أنت في منى، هذا معنى أنه لا ينتصف الليل إلا، فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، يعني أنه في أول نصف، في أول نصف الليل لازم أنت في منى. لا هذا غايته أنه أول نصف الليل هو في منى، هذا يكفي، أول نصف الليل هو في منى يكفي، يقول لا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، فإذا جاء مقارنا لنصف الليل يصدق عليه أنه انتصف الليل وهو في منى، ما في دلالة على وجوب شيء من النصف الأول إلا بمقدار الشيء يسموه صلاحا المقدمة العلمية، بمقدار المقدمة العلمية أنا ما، هذا أكثر من هذا ما يدل على وجوب التواجد في النصف الأول. إذن خروجه في النصف الأول شنو؟ جائز أو حرام أو لأجل الضرورة؟ هذا مجمل، هذا مجمل. فعندئذ لو دل الدليل على وجوب النصف الأول ما نقدر نرفع اليد عن وجوب ذاك بهذه الرواية، لأن هذا القسم الأول مالته مجمل، يعني ما دل من الرواية السابقة على أن النصف الأول واجب، ولكن لو التزم بهذا الواجب النصف الثاني يتسامح فيه، من بقي النصف الأول فالنصف الثاني يتسامح فيه، كان أكو شيء في الرواية السابقة. فإذا استفدنا من تلك الرواية أن النصف الأول واجب، لا يمكن أن نرفع اليد عن تلك الدلالة بتخيير المستفاد من هذه الرواية، لأن هذه الرواية هذا القسم الأول مالته مجمل، أنه إن خرجت في النصف الأول من باب الإثم أو من باب الضرورة أو من باب الجواز، فهذا ما دام مجمل لا يمكن أن نرفع البيل يد عن ظهور ما دل على أن النصف الأول واجب. إذا كان ظاهر بعض الروايات أن النصف الأول واجب، هذا لا يمكن أن نرفع به اليد عن بهذه الرواية، أن نرفع عن ظهوري بهذه الرواية. على كل حال يبدو أن الأصحاب استفادوا التخيير، إذا استفدنا التخيير كما استفاده الأصحاب، خلنا نرفع اليد بهذه الرواية عما دل على والوجوب التعييني للنصف الأول. بلي. الحديث التاسع نفسه الحديث الثامن بسند آخر، يقول ورواه رقم 9 ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار مثله، وزاد أكف التكملة في هذا السند الثاني، وزاد وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، يعني انشغل بالعبادة إلى طلوع الفجر، قال ليس عليه شيء، كان في طاعة الله. فهذا من الروايات الدالة على أن الانشغال في طاعة الله يجزي عن المبيت. الحديث رقم 10، وعنه عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام، هذا علي هنا أظنه مشترك على كل حال، عن أبي إبراهيم عليه السلام هذا ينصرف إلى علي بن مهزيار، على كل حال يحتاج إلى مراجعة. عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح، قال عليه شات. فظاهره أنه لم يبت في منى شيئا من الليل ولم ينشغل بالعبادة في تمام الليل، لو كان ما بات في منى وانشغل بالعبادة في تمام الليل خب لدخل في الاستثناء، ولكن هذا بعضا من الليل انشغل بالعبادة، كان مشغول بالطواف والسعي، والبعض الآخر تعب ونام بالطريق، إذن فهو لم يبت شيئا من الليل في منى ولم ينشغل تمام الليل بالعبادة. الإمام يقول بأنه هذا عليه شاط، وبالدلالة الالتزامية نستفيد الحرمة. الحديث 11،
الحديث الثامن فيه هذه العبارة أو قد خرجت من مكة، هذا اقتربنا نامك، أن الحديث الثامن هذا المقطع إنما ينافي ما تثبته هذه الرواية.
اي هذا بعض الاصحاب فسروه، هذا المقطع غريب، الا ان يكون شغلك نسكك او خرجت من مكه. الاصحاب بعض الاصحاب سمع الشيخ الطوسي او في مورد اخر عن جريت انه فسروا ان خرجت من مكه يعني وصلت الى العقبه، بس العقبة كأنه محايد لمنى، فأكو كلام بأنه المبيت في عقبة يعوض عن المبيت في منى، من جملة المستثنيات. سئما هو جزء من المنى، لأن جمرة العقبة خب منى داخل في منى، ولكن العقبة بداية العقبة قد تبدأ بقبيل منى، يعني كأنه حدود، كأنما الحد بين مكة ومنى العقبة، عقبة شنو يسموه، عقبة شنو، عقبة الأكوب في رواية أخرى، مدنيين، عقبة المدنيين، عقبة المدنيين، هذا عقبة فكأنما حد بين مكة ومنى. فإذا خرجت من مكة فسروا بأنه دخلت العقبة، عقبة المدنيين. فأكو كلام بأنه إذا دخل عقبة المدنيين بعد هذا خلاص كأنه دخل منى، فيعتبر مبيته كأنه مبيت في منى. هذا هم بحاجة إلى بحث، إن شاء الله نبحث، لأن في رواية أخرى هم أكو إشارة إلى عقبة المدنيين، راح تجي رواية أخرى. بلي. الحديث العاشر عن بلي عاشر قرأنا بلي الحادي عشر، وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة إلى مكة، ما أعرف دلجة يعني الولوج الدخول، شنو ما عندكم فكرة عن هاي اللغة، هاي لغوي كلمة لغوية دلجة بحاجة إلى مراجعة لغة، أحتمل بمعنى الولوج، بس وين كان دلوج غير الولوج لفظا، دلجة وولجة من حيث المادة اللفظية يختلف، ولكن احتمل بهذا المعنى. من بلي سألت أبا عبد الله عن الدلجة إلى مكة أيام منى، الظاهر أنه يعني خرج إلى مكة أيام منى، وأنا أريد أن أزور البيت، خرج من منى لأجل زيارة البيت، فقال لا حتى ينشق الفاجر. بلي السير في أول الليل يسمو دلجة في اللغة، السير في أول الليل، خب يعني أول الليل طالع إلى جهة مكة. بلي عن الدلجة إلى مكة أيام منى،
أيضا يستخدم الساعة في آخر الليل.
بلي
أيضا يستخدم استخدام الساعة من آخر الليل،
أي بس يبدو هنا يقصد أول الليل. وأنا أريد أن أزور البيت، فقال لا حتى ينشق الفاجر، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. الإمام هنا نهاه عن أن يخرج ليلا إلى مكة، حتى فقال لا حتى ينشق الفاجر، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. هسه إما هذا يقصد به في النصف الثاني طالع أو لا، أو طالع في النصف الأول، فهذا رح يظل في مكة إلى الصبح، يقول لا إذا ما دام أنت في النصف الأول طالع بعد ما تقدر تبقى في مكة، أنت لازم ترجع، ما يصير تبقى في مكة، فيكره سيكره إما بمعنى الحرمة أو أعم من الحرمة والكراهة، بأنه لازم بلي يطلع عليه الفجر وهو في منى. فهذه تشبه تلك الرواية التي كانت تقول بأنه إذا خرج في النصف الأول فلا بد وأن يرجع قبل طلوع الفجر حتى يصبح عليه الصباح وهو في منى. فيستفاد من هذه الرواية أن الإصباح في منى مطلوب. بلي فقال لا حتى ينشق الفاجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منه. هذا مثل تعليل بأنه علت أنه لا ليش ينهى العلة أنه لا بد أن يصبح الصباح عليه وهو في منى. والكراهة في لغة الروايات كثيرا ما يقصد بها الحرمة ولا أقل من الإجمال بين الحرمة والكراهة.
يعتبر الإصباح هناك هو النبي
بمعنى أنه لا بد من الإصباح لا أقل من الإصباح. إذن فالمبيت الكامل مو واجب وإنما الإصباح واجب. هذا قلت يشبه ليش الرواية التي قالت بأنه إذا خرج فليرجع حتى يصبح الصباح وهو في منى. الشيخ الطوسي حمله على الأفضلية. على كل حال الحديث 12 وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن أو محمد بن الحسين نسخة أخرى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل لعله يقصد يعني بسبب شغل ففاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل لعله من بمعنى السببية يعني بشغل بسبب شغل فقال لا بأس. فهذا هذا يفسر بالحالة ضرورة شغل لابد يقصد مثلا شغل اضطرني على ذلك فاتتني ليلة المبيت. ظاهر هو أنه فاتته كل المبيت فاتتني المبيت يعني شيء من الليل ما بات يظهر هكذا بسبب شغل. فهذا الشغل هنا قد يكون ظاهرا في حالة اضطرار شغل اضطراري مو شغل عادي ولهذا كأنما هو كان يعرف أن هذا لا ينبغي ولكن خب شغلته شغل بحيث خرج عن اختياره شغل شاغل بحيث خرج عن اختياره إما كعاجز هذا الشغل أعجزه أو لا أقل مثلا أوجب له حالة عسر مثلا.
بخلاف الحديث العاشر فغلب عليه النوم قال عليه الشافعي نافاته شيء قال لا بأس. في الحديث العاشر غلبت نوم قال له عليه دم الشافعي نانا شغل قال لا بأس.
اي بل يعني تعتبر النوم هم شغل شاغل لكنه خب النوم عادة اختياري بإمكانه أن يتحمل النعس ويستمر في سفره هو شعر بنعس ونام
بس هو حال يقول فغلبني يعني ما سيطر الوضع هنا هم شغل
غلبني يعني خروج تفسر بالعجز يعني
غلبني
عادة الغلبة مو خارج عن الاختيار نهائيا وإنما غلبه فهو خضع للنعاس. على كل حال فقد يقال بأن الجامع بينهما بأن نفسر ذاك بعدم العاجز وهذا نفسره بالعاجز قد يكون هذا وجه الجامع بينهما إذا قلنا بالتعارض. أي 13 نقرأ ليصير نحس عدد 13 نكتفي والحمد لله رب العالمين.